عظيم إلى حد أنه قال علينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات أسيادهم اليهود.
يا سلام.
نعم. خدت بالك. فبالنسبة لمارتن لوثر بنى المذهب كل العصب المذهب البروتستانتي قائم على أساس أن إعادة اليهود إلى فلسطين هو تحقيق النبوءات التوراتية ويعني تمهيد لعودة المسيح عليه السلام وتمهيد أيضا للألف عام السعيدة. ومن ثم بدأ مع هذا المذهب ظهور الصهيونية المسيحية. لابد أن نلتفت أن الصهيونية المسيحية سبقت الصهيونية اليهودية في الظهور، سبقتها في الظهور كما يعني بدأت تنتعش بقى حركة الصهيونية المسيحية أو الأصوليين الإنجليين إلى آخره، وانتزعوا من الكنيسة الكاثوليكية حق إعادة تفسير نصوص الكتاب الذي يعتقدون به الإنجيل. فبعد ما كانت تحتكر الكنيسة الكاثوليكية هذا الحق انتزع، وبالتالي فتح الباب يعني تفسير جديد لهذه النصوص يعني متحرر من قيود أو التبعية للكنيسة الكاثوليكية. وكان النغمة السائدة وما زالت إلى الآن يتردد صداها إلى اليوم إلى أن اليهود شعب مختار، يعني ذو شعب مختار، شعب مبارك، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك من يباركه ويلعن من يلعنه، وهذه الجملة بتردد باستمرار. دي بدأت الدعوة من ساعتها بقى إعادة إنشاء يعني وطن قومي لليهود في فلسطين. وانتشرت البروتستانتية طبعا في شمال أوروبا، ثم انتقلت إلى عالم جديد في أمريكا، وكانت بدايات نشأة أمريكا أساسا هي نشأة يعني إنجيلية طبعا متمسكة جدا بال أول شيء طبع في أمريكا استوردت يعني استوردوا له حروف عبرية مزامير داود. أول شيء في جامعة هارفارد كانت اللغة العبرية هي اللغة المعتمدة في أول نشأة جامعة هارفارد.
كلام عجيب
يعني. لهم وهم حتى تقمصوا دور مطاردة العبرانيين للكنعانيين في ما فعلوه في مطاردة الهنود الحمر عن طريق الشعب الله المختار الجديد، كانوا يسمون أنفسهم شعب الله المختار الجديد.
نعم نعم نعم. بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز، هل تريد أن تستكمل في هذه النقطة أم أطرح عليك سؤالا آخر؟
الحقيقة يعني أريد أن أرجع يعني إلى الوراء قليلا أو يعني كثيرا في الحقيقة مش قليلا يعني من ناحية التاريخية قبل ما تفضل الدكتور في الكلام عنه، وهو يعني خلفيات تاريخية وعقائدية من المهم جدا أن تفهم وتدرك حتى يعني نستوعب السياق الذي تتطور فيه يعني سياق التاريخ الذي تتطور فيه الأحداث. ف يعني عيسى عليه السلام يعني في خوف الحقيقة يعني الاختلاف في شخصه لم يحدث في تاريخ الإنسانية أن اختلف في شأن إنسان مثل ما اختلف في شأن عيسى عليه السلام.
نعم.
وكثير من هذه الاختلافات بين الأمم عقائديا وبالذات فيما يتعلق بأشراط الساعة مع موضوع يعني هذه الحلقة تدور حول شخص عيسى عليه السلام في كثير من الأحيان. نحن نعلم أن اليهود كانوا ينتظرون نبيا، عندهم في التوراة نصوص عن نبي سوف يخرج من نسل داود وسوف يسودون العالم تحت قيادته. هذا معتقد قديم قدم التوراة قبل أن يأتي حتى عيسى عليه السلام. لما أرسل عيسى ووجد اليهود أنه يدعو إلى ملكوت سماوي وروحي وليس ملكوت أرضي كما يريدون، كفروا به، وهنا بدأ الانقسام في بني إسرائيل. بدأ الانقسام في الموقف من عيسى عليه السلام، هناك من استجاب له وهناك من عارضه وكفر به لهذا السبب. اليهود كفروا به، يعني انقسم بني إسرائيل إلى يهود ونصارى كما قال الله عز وجل، وإذ قال عيسى بن مريم وبني إسرائيل إني رسول الله إليكم صديقا ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في النهاية هذا الموقف يعني انقسم فعلا بني إسرائيل إلى طائفتين كما قال الله عز وجل، فآمنت طائفة بني إسرائيل وكفرت طائفة. ظل اليهود على هذا الانتظار لمقدم مسيح أو منتظر يسودون العالم تحت قيادته. كفروا بعيسى وظلوا ينتظرون حتى حدثهم علماؤهم بعد قرون متطولة بعد نحو 5 قرون أن 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 هذا الزمان زمان نبي جديد سوف يبعث. زمان بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يتوافدون من الشام ويسكنون الجزيرة انتظارا لهذا النبي أو لهذا المسيح. الذي سيقودون العالم تحت قيادته. وكانوا يعرفون صفته. لكن كانوا يظنون أنه من بني إسرائيل. بل كانوا يعني يستفتحون به كما قال الله عز وجل على العرب ويتوعدونهم. ويقولون أظلنا زمان نبي سنقتلكم معه قتل عادل وإرم. المهم لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوا من غير بني إسرائيل كفر به أيضا. كما كان هو معلوم.
لكن حبذا لو تسرعنا في التسلسل.
امتد هذا الانتظار حتى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي النصارى على إيمانهم بعيسى عليه السلام طبعا مع تحريف بعد ذلك في الاعتقاد فيه. هناك من ادعى فيه النبوة البنوة ومن ادعى فيه الألوهية. لكن بقي معتقد الانتظار مشتركا بين اليهود والنصارى في شخص قادم في آخر الزمان. إنسان سيقدم. اليهود يقول هذا القادم هو لنا من نسل داود سنقود العالم تحت أو سنسول العالم تحت قيادته. والنصارى يقولون هو عيسى نفسه سيعود. سنسود العالم تحت قيادته. فانبثق من هذه العقيدة عقيدة انتظار يعني أشياء يعني حولها عقائد أخرى مكملة لها ترتبط بعودة هذا المسيح عند اليهود وعند النصارى. هي في الأصل عقائد توراتية لكن كما تفضل الدكتور عند يعني حدوث تحول في الدين النصرانية واختراق لها من 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 من, من وجهة يهودية حدث تقارب شديد جدا بين الديانة النصرانية والديانة اليهودية في ما يتعلق بعلامات عودة هذا المسيح. وضعوا منظومة كما قلنا من الأفكار تقول أن عيسى سوف يعود لكن لابد لكي يعود من شروط تتحقق. وهذه الشروط كلها مشتركة بين اليهود والنصارى بالذات البروتستانت
يؤمنون بها
لكن يختلفوا في شخص القادم.
العلامات
كلها متفق عليها لكن يختلفون في شخص هذا القادم. ففي النهاية توصلوا إلى اتفاق قالوا دعونا نعمل سويا لتحقيق هذه الشروط لهذه النبوءات هذه الأخبار نتعاون فيها جميعا وعندما يخرج يلحق بمن يعني ومن يريد.
نعم. دكتور عبد العزيز أنا في نقطة مهمة سأسألك فيها وهي إنه هذه التصورات التي تحكيها يعني مسألة دخولها في العقل الغربي المعاصر اللي هو عقل علماني وعقل مادي وعقل من أبعد ما يكون. يعني إلى فترة قريبة لو كنا تحدثنا مع أحد من المثقفين في العالم العربي مثلا عن ان مثل هذه التصورات موجودة في العقل الغربي الان وفي قيادات وفي رؤساء وفي زعامات سياسية لاتهمنا بالجنون. ولكن هذا الذي يحدث الان. فهذه المسألة تحتاج تفسير. كيف دخلت هذه الامور وترسخت وقادت يعني كهذه القيادات الفكرية والسياسية في العالم الغربي وفي امريكا على وجه الخصوص. لكن اسمح لي ان يكون ذلك بعد ان اتوجه للدكتور محمد اسماعيل.
هو في نقطة مهمة قوي في الموضوع حقيقة ما قدرش نتجاوزها لأنه مصطلح محوري وهو مصطلح التراث اليهو مسيحي. وحدة التراث بين المسيحية الإنجيلية هذه وبين اليهودية يعني. إن هو بدأ الأول بتوافق القيم اليهودية النصرانية إلى يعني توافق المواقف الإسرائيلية الأمريكية الآن. واضح. يعني موضوع التراث اليهودي في الربع الأخير من القرن العشرين كان حصل تصاعد سموه هناك في أمريكا حزب الله في أمريكا أطلقوا عليه حزب الله. اللي هو حصل فيه تحالف بين الإنجليين وبين الحزب الجمهوري. حصل هذا التحالف بناء على هذا العقائد وكان بيقوم التحالف على أساس أن عودة اليهود إلى فلسطين هي يعني عصب الإيمان البروتستانتي المبني على نبوءات التوراة. هحكي واقعة يعني كان واحد اسمه كيرك فوردس وهو حاكم ولاية المسيسيبي. في خطاب من خطاباتي مرة كان بيتكلم بيقول إن أمريكا أمة مسيحية. يعني قامت الدنيا لم تقعد واللوبي اليهودي طبعا قاد حملة إعلامية واسعة جدا دلنا إزاي يقول إن أمريكا أمة مسيحية وهاجموا الحزب الجمهوري الذي كان ينتمي إليه. فطبعا الحزب على لسان كارول كامبل صح الموقف وقال إن إحنا تراثنا يهودي مسيحي جوديو كريستيان مش مسيحي بس. وفردس نفسه اعتذر وقال إننا التصريح أسيء نقله ومن هذا اليوم لم يجرؤ أحد أبدا أن يذكر كلمة مسيحي دون أن يدع قبلها قول كلمة يهودي أو يهودي مسيحي. فدي عملية وحدة التراث اللي دائما حتى الساسة يعني يدندنون حولها إن إحنا في تراث مشترك تراث روحي مشترك بيننا يعني.
نعم. طب شيخ محمد يعني خلينا ننتقل إلى قصة هرمجدون.
نعم.
لأن هذه قضية حتى يسمعها الناس كثير وحتى في بلدنا وموقعة هرمجدون وموقعة والدماء التي تصل إلى كذا وتصورات يعني مثيرة وخيالية.
نعم.
هذه القضية أيضا موجودة هذه الصورة هذا التأمل أو هذا التصور موجود أيضا في العقلية الغربية.
نعم.
يعني ودي مسألة غريبة شوية موجودة في نفس التصور الإسلامي والتصور المسيحي والتصور اليهودي. يعني نريد توضيح الى ايه قصة هرمجدون وبعدين ايضا يعني انعكاسات هذه العقيدة وهذا التصور على السلوك السياسي الان في الغرب.
يعني
اذا كان لها صدى في السلوك السياسي.
هي هرمجدون ده مصطلح عبري مكون من مقطعين هار او ار ومجدون يعني وادي مجدون او جبل مجدون يعني تعبير ادق. وده يقع في فلسطين في مرج ابن عامر على بعد 45 ميل شمال تل أبيب. العهد القديم ليس فيه مصطلح هرمجدون لكن هذا الصلاح إنجيلي في سفر الرؤيا ويجمعه من الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون.
نعم.
اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد طبعا ومع ذلك استثمروا ورود هذا المصطلح وهو هرمجدون في العهد الجديد لتوجيه الأحداث إلى يعني صالحهم. من منظور نصراني معركة هرمجدون هي عبارة عن مجزرة يعني مجزرة بشرية هائلة أو حرب نووية يباد فيها معظم البشرية. وطرف هذه المجزرة أو الملحمة أو المعركة قوى الخير وقوى الشر. قوى الخير ممثلة في يعني المسيح عليه السلام وقواته من الملائكة التي سترافقه عند عودته. يعاونها قوى الخير من البشر ومنهم الشعب الأمريكي. أما قوى الشر فهم المسيح الدجال والمسلمون وحلفاؤهم من الروس.
نعم.
واضح. وساعات يذكروا ليبيا كمان لأن في كلمة ليبيا ذكرت في المدن اللي هيحصل فيها.
بس ليبيا هي المسألة كلها يعني 2 مليون أو
والمنشقين على الكنيسة أيضا بيضمهم للإيه وبعض اليهود أيضا يضمونهم لقوى الشر يعني.
نعم.
أن هذه المعركة يقولون أنها سوف تنتهي بانتصار المسيح ويقبض على الشيطان ويأسره ويسجنه وأثناء المعركة سوف يرفع المسيح الأبرار إلى السماء ليراقبوا الأحداث ثم يعودون بعد انتهاء سالمين إلى الأرض ليعيشوا مع المسيح مدة 1000 سنة في الفردوس الأرضية. واضح. الحقيقة اللي جماعة الأصوليين الإنجليين يعني افتروا أكاذيب كثيرة جدا حول هذا الموضوع.
يعني هذا التصور يعني اسمح لي قبل أن تستفيد هذا التصور الغريب والعجائبي يعني أنا مندهش يعني كان الرئيس ريغان مشهور عنه مسألة إيمانه بموقعة هرمجدون.
نعم.
وده رئيس.
نعم.
أمريكا
يعني. نعم.
ويعني أنا مندهش يعني أن يكون رئيس أمريكا ويعتقد بمثل هذا التصور الغريب يعني.
لا الحقيقة لا يوجد أي داعي للدهشة على الإطلاق يعني. لأن فعلا الشعب الأمريكي لا يفهم إلا إذا فهم علاقته بالدين لأن التدين متأصل جدا في أعماق الشعب الأمريكي.
نعم.
ودول الناس بيمثلوا جماهيرهم يعني فهو شعب متدين ومتمسك بهذه العقيدة ولها يعني لها سلطان قوي جدا عليه يعني.
نعم.
لكن هي يعني هو أخطر حاجة في فكرة نهاية التاريخ وفكرة معركة هرمجدون إنها لم تقتصر على يعني انها كونها اسطورة لاهوتية مثلا لكنها تحولت بتأثير الاصولية النصرانية الصهيونية الى يعني سياسات عملية وصاغت مواقف.
ما هذا هذه الخطر. نعم. 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 تنعكس على سياسات نحن
نعاني منها. بالذات في عصر الايه العولمة بقى القطب الواحد اعتبروا دي الفرصة الوحيدة.
نعم.
اللي ما يمشيش في يعني في الفلك فالويل له او هرمجدون له.
نعم.
اي نعم. نعم. اما بالنسبة لموضوع الهرمجدون فالحقيقة في تصريحات كثيرة لريغان بالذات وغيره من الرؤساء الامريكان باعتقادي في معركة هرمجدون.
نعم.
يعني حتى احد المعاهد النصرانية عمل دراسة وخافوا جدا ايام ولايه ريغان يعني لما اكثر الكلام على موضوع هرمجدون يعني من ضمن تصريحاته يقول انني مؤمن من كل قلبي ان الله يرعى اناسا مثلي ومثلكم لاعداد العالم لعوده ملك الملوك والسيد الاسياد. ايضا يقول ان الله سياخذ بني اسرائيل من وسط الكفار حيث سيكونون مشتتين ثم يلم شملهم مره اخرى في ارض الميعاد. في معهد في واشنطن عمل دراسة حوالين الموضوع ده بيقول إن إمكانية إيمان رئيس الولايات المتحدة بأن الله قد قضى بنشوب حرب نووية من شأنه أن يرسم علامات استفهام مثيرة. فهل يؤمن بجدوى مباحثات التسليح رئيس يعتنق هذا النظام الديني وخلال أي أزمة نووية هل سيكون مترويا وعاقلا متزنا أم أنه سيكون متهافتا للضغط على الزر وهو يشعر في قرارة نفسه أنه يساعد الله
حتى
في مخططاته التوراتية المقررة مسبقا لنهاية الزمن.
نعم نعم نعم. على كل حال الشيخ محمد يعني هذا يكفي أظن وزيادة في توضيح هذا الخطر في الحقيقة. على كل حال نتواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير.
هذه حوارات المستقبل مستقبل تستشرف آتينا الأجمل.
نبشر في فضاء الإنترنت نتجول بين مواقعها نعرض أفضل ما فيها نلتقي بمبدعيها والمتخصصين فيها نتابع الجديد ونعرض المفيد ضمن برنامج المستكشف يأتيكم يوم الخميس في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعاد عرضه في الأوقات التالية.
المجد رؤية سديدة لفكر متوازن.
هذه حوارات المستقبل مستقبل نستشرف آتينا الأجمل.
أهلا بكم مرة أخرى نناقش في هذه الحلقة استكمالا لما سبقها قضية أشراط الساعة وحديث الفتن وآخر الزمان مع ضيفينا الكريمين الشيخ عبد العزيز مصطفى كامل. يعني فعلا المسألة يعني الأشياء التي استعرضها الدكتور محمد إسماعيل يعني أشياء مثيرة ومدهشة ولو قالها حتى واحد هنا مثلا في العالم العربي أو كذا لفتهموا بال يعني أنه رجل عايش في الخيال وعايش في أوهام دينية وخرافات و فالآن دي في عقل يعني الحضارة الأمريكية إذا جاز أن تسمى حضارة لكن العقل الأمريكي الذي يعتبر في قمة تطور العقل الغربي الآن في الثقافة الغربية أنه يعتقد بمثل هذه المعتقدات وهذا التركيب الذي يداخله كثير من الخرافات وهو رجل يدير دفة العالم وكثير من أحداث العالم ويعتقد مثل هذه الاعتقادات يعني تحتاج مسألة تفسير كيف دخلت يعني كيف يستقيم هذه العلمانية الجافة والمادية المتطرفة مع الإيمان مثل هذه العقائد كيف تركبت إزاي
يعني هو الله عز وجل في القرآن عندما تكلم عن وجود طائفتين يعني اليهود والنصارى سيظلوا موجودين إلى قيام الساعة يعني بديانتهم بعقائدهم بتصوراتهم يعني ما تحدث به القرآن عن النصارى وعن اليهود سيظل موجودا
نعم
حتى آخر الزمان قد تأتي في ظروف استثنائية يعني غلبة المادية للحياة على وليست كلية أيضا وليست سائدة لكن الدين موجود ولذلك يعني نحن في كل صلاة نافلة أو فريضة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا وجود باقي يعني
لكن هو في السياق العملي فعلا الحضارة الغربية تحولت من الدين وخاصمت الدين وانتقلت إلى بعد مادي، ده حقيقة يا شيخ،
يعني لفترة ولكن برضو لها بعد يعني نسبي. لكن لابد أيضا نعرف أن إذا كنا نتحدث في عصرنا عن صحوة إسلامية كانت هناك صحوات قبلها، يعني لو توخينا الدقة سنجد أن هناك صحوة دينية مسيحية يعني كانت موجودة في القرن 18 ويعني لعله في القرن 20 يعني خفت إلى حد ما. يعني وجد أولا صحوة دينية مسيحية عند الإلهة البروتستانت بالذات، وتولدت هي أو نشأ عنها صحوة دينية يهودية. الصحوة الدينية الإسلامية دي اللي جاءت أخرى جدا في عصرنا. ولكن جاء آخر اعتدال الأمريكيين بالذات بالدين، يعني بعد عنصري شوي، يعني معروف ان بني اسرائيل ينظرون الى انفسهم انهم شعب مختار. هم بعد ان كفر اليهود بعيسى قالوا نحن الشعب المختار، انتم كفرتم به لستم شعب المختار. وطبعا هم كانوا امتداد يعني بقايا من بني اسرائيل. فالانجلو ساكسون بالذات نظروا الى انفسهم انهم يعني القبيلة الباقية من بني إسرائيل، يعني نسبوهم إلى يوسف عليه السلام من ذرية يوسف، وتبنوا بشكل عنصري هذا الاستعلاء بخلفية دينية. الأنجلوسكسون هم الشعب المختار، ومهما تعاونوا مع اليهود ومهما فهم ينظرون إلى اليهود على أنهم هم قاتلة المسيح. لا ينبغي أن نصدق أبدا أن النصارى يحبون حتى في أمريكا أنهم يحبون اليهود أو يخلصون اليهود كيهود، لا، هم يستعملونهم كأداة قدرية لعودة المسيح. ولذلك استأذنك
في والله هو الحقيقة أنه إن اليهود، هو واضح أن اليهود هم الذين يستخدمونهم في المنظمات اليهودية، هي التي تستخدمهم لدعم مشروعها في
نعم
في
يعني فلسطين. هو طبعا وكل فريق بيعمل يحاول يستفيد من الآخر، لكن من ناحية عقائدية عندهم هم ما زالوا يؤمنون بأن اليهود قاتلت المسيح. لكن دعنا نعود إلى ما بدأت به قبل قليل. هذه العقائد التي تدور حول شخص المسيح عليه السلام عند اليهود عند النصارى، سنجد أن هذه العقائد كلها مرتبطة بشخص المسيح. هم يقولون أن المسيح لابد أن يعود، وإذا عاد سيعود إلى أرض فلسطين. يعني في أرض فلسطين بالذات، وسوف يعني تكون دولة، وهو يعني يقود العالم من خلالها، وهي دولة إسرائيل. إسرائيل بالمفهوم الإنجيلي، هذا عند الإنجيليين النصارى. وسوف تكون عاصمة هذه الدولة القدس. وهذه الدولة يعني المحيط الأكبر حولها هو مملكة إسرائيل الكبرى، ولا بد أن تستكمل. هذه عقائد يهودية لكنها انتقلت بفعل الحركة الإصلاح الديني إلى النصارى البروتستانت، وركبوا عليهم، ولذلك تعاونون معا في ذلك. يمهدون طبعا، يعني لابد أن تكون إسرائيل دولة، فيعود اليهود إلى إسرائيل لأنهم سوف يؤمنوا منهم طوائف بالمسيح هذه المرة، فلابد أن يعودوا ويكون لهم دولة، ولابد أن تكون عاصمتها القدس، ولابد أن يعاد بناء الهيكل وهو المسجد الأقصى قبل الإسلام،
يعني اللي هو مكان المسجد الأقصى.
مكان المسجد الأقصى هو ليس له مكان آخر عندهم، يعني لابد أن يعاد حتى يبدأوا في الاستعداد لاستقبال المسيح لكي يحكمهم أو يحكم من يؤمنون به لمدة 1000 عام التي يسمونها الألف السعيد. يعني عقائد قديمة لكن يعني بدأت تترجم إلى واقع، وضعف المسلمين ساعد على ذلك. وتحركوا في فراغ لتتحول هذه الخرافات إلى واقع. ويعني إذا كنا بنتحدث نحن الآن، يعني
عنوان هذه الحلقة في ظاهرة العبث بأشراط الساعة، لابد أن نفرق في الحقل عاجز وقاصر وبين عبث فاجر وقادر. هؤلاء عبثوا بأشراط الساعة في كتبهم، ولكنهم يعني ليسوا يتعاملون مع هذا العبث ومع هذا الهوس بمجرد انتظار ومجرد نظرات قدرية عاجزة، لا،
هم بالفعل يحاولون تصنيع تصنيع واقع.
نعم يعني هو كما أشار الشيخ محمد أنه هو يستعجلون الأمور، يعني هو لا ينتظرون وإنما يستعجلون الأمر أو يمهدون لها.
نعم هم يرون أن ذلك يعني واجب عليهم.
نعم
النصارى يعني البروتستانت في الولايات المتحدة الأمريكية يفسر أيضا ما أشرت إليه في سؤالك أنهم يعني عندهم انتعاش ديني في مثل هذه العقائد الأخروية، أنه يتعاملون مع إنجيل خاص يعني ينسب إلى رجل يسمى سايروس سكوفيلد. هذا الرجل وضع إنجيلا مفسرا، هو مؤمن بهذه العقائد التوراتية تماما، ووضع إنجيلا يعني مع نفس الإنجيل تفسير، لكنه يدور حول عبارته هو وقناعته، حيث يقول أن ما بقي من الدنيا، هذا الرجل ولد سنة 1843 وألف هذا التفسير للإنجيل الذي تحول كتاب يقرأ وكأنه إنجيل، وكأن من يقرأه يعني من يقرأه بالفعل لا يستطيع أن يفرقه بين كلام سكوفيلد وبين نص الإنجيل تداخل. فهو يقول أنه ما بقي من عمر الدنيا هو مبرمج حول إسرائيل وعودة المسيح. فتصور شعب كامل يقرأ
هذا الكلام ويتأسى
يعني كله في ظل أو حول هذه العبارة،
وعالمه الفكري وثقافته تتشكل وفق هذه
الرؤية. نعم. فيعني كما قلت يعني هناك عبث قاصر وعاجز، لكن هذا عبث يعني واسع المدى على مستوى شعب يعني ربع أو يعني ربع الشعب الأمريكي يؤمن بهذه العقائد الإنجيلية، ولهم طبعا كما نعلم إمكانات ضخمة يعني في خدمة هذا.
نعم بارك الله فيك. الشيخ محمد بن يعني مسألة هرمة جدا يعني هي صحيح فيها كثير، يعني أضافوا إليها الكثير من الخرافات والكلام الأسطوري والواقع الأسطورية، لكن في روايات في السنة خاصة عن الملحمة والتي تقع في آخر الزمان. ولذلك يعني هناك بعض الباحثين الإسلاميين كتبوا يتبنوا فكرة هرمجدو على أنها فكرة حقيقية وفكرة إسلامية، وبعضهم قال دي مو يعني هل فعلا هناك تطابق بين فكرة الملحمة وبين فكرة هرمجدون التي يعتقدها اليهود والنصارى، أم هناك تمايز؟
يعني هو من تبسيط ما لا يمكن تبسيطه التسويق والترويج لهذا المصطلح العبري، مصطلح هرمجدون، على أنه مجرد مرادف للملحمة التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم. المسألة لا تقتصر على كونه مجرد مصطلح، لا أبدا، المسألة أبعد من ذلك. يعني بدأ ذي بدء هذا المصطلح أقحم الآن في حياتنا اليومية وفي الساحة يعني الفكرية، مع أنه مصطلح عبري. يعني حتى لو كانت الملحمة هي هرمة جدا، فالأصل أننا نستعمل المصطلحات النبوية وليس المصطلحات العبرية. في نفس الوقت الذين أقحموا هذا المصطلح المقتبس من أهل الكتاب الأقحموا في لغتنا وفي ساحتنا الإسلامية كانوا انتقائيين. يعني هو أخذوا من هو يا إما أخذوا كل هرمجدون باللي فيها، يا إما ما انتقوا أشياء، أخذوا الاسم مثلا وتركوا حقائق كثيرة في مضمون هرمجدون كتصور وكعقيدة.
أصلا المصطلح يعني في العادة لا يكون كلمة مفردة لكن يكون رؤية متكاملة لها.
يعني أهل الكتاب يعتقدون أنهم هرمجدون ستنتهي بانتصارهم على المسلمين وعلى قوى الشر اللي هم أساسا المسلمين يعاونهم الروس. واضح. في نفس الوقت هم يجزمون أنها هي الملحمة. ففي فروق أساسية يعني نستطيع أن نحاول أن نجملها. أول شيء يعني أول شيء أن خبر الملحمة ثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا واحد يوحى. أما هرمجدون فهو اصطلاح نصراني إسرائيلي.
تصور الملحمة إيه يا شيخ؟ تصور العلمي للملحمة.
نكمل الأول الفروق. طيب. لأن شرعنا طيب. فيها ثم نعم. أنا أشرت الموضوع الملحمة.
نعم.
اللي تقصد الملحمة نفسها مش هرمجدون.
نعم لا الملحمة نعم.
في أثناء الكلام إن شاء الله.
نعم.
فهذا أول الفروق. ان في ناحيه الثبوت فهذا ثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث الملحمة. يعني ممكن نذكر بعض أو أشهر رواية من روايات الملحمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ده صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. ده أول فرق، إنها في قريبة من حلب، موقعان قريبان من حلب. نعم. في حين هرمجدون مش في نفس الموقعين.
نعم.
فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاء الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، يعني قصدهم، فإذا رآه عدو الله أي المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. حقيقة في روايات أخرى تبين يعني مدى استبسال المسلمين في القتال لمدة يعني 3 أيام متوالية تنتهي بانتصار يعني المسلمين. فذا أول فارق إن ناحية الثبوت، فهذا ثابت بقول المعصوم عليه الصلاة والسلام. أما الهرمجدون فلا يدرى مدى مصداقية هذا الخبر ولا ثبوته، ده مجرد اسم للموضع الذي يدعى أن الموقع ستقع فيه. نعم. الأمر الثاني أن الملحمة طرفها أهل الإسلام أتباع خير الأنام عليه الصلاة والسلام والنصارى ومن يعني يشيعهم، في حين يدعي أهل الكتاب أن معركة رجد طرفها قوى الشر ممثلة في زعمهم في المسلمين ومن حلفهم، وقوى الخير وهم النصارى في زعمهم. الفرق الثالث، ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين على أعدائهم في الملحمة، في حين يدعي أصحاب هرمجدون أن الغلبة ستكون لهم على قوى الشر يعني المسلمين في زعمهم. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا، أن أهل الكتاب يحددون موعد هرمجدون وينتظرون فيه مسيحهم على رأس الألف، سواء الأولى أو الثانية، أنه لازم يكون على رأس الألف، ولذلك دي كانت السبب في الحروب الصليبية. يعني حمى الألفية التي تعودهم كل 1000 سنة هي كانت سبب في الحروب الصليبية التي شنوها على بدن المسلمين. يعني نفس المنطلق.
يعني هذه الفكرة اللي سيطرت عليهم
هنا. وأن عودة المسيح إلى آخره.
نعم.
وتحرير القدس من أيدي المسلمين.
نعم.
واضح. فهم يعني محددين الناس يكون على رأس الألف.
نعم.
فالألف الأولى حصل مشاكل كتير وكتب ألفت وصراعات حول، ودي كانت سبب الحروب الصليبية. فالألف الثاني إن طال الزمان فسينتظرونه في الإيه؟ في الألف يعني الثالثة.
نعم.
أما الأحاديث النبوية الشريفة فلم تحدد موعدا للملحمة سوى أنها من أشراط الساعة. من الأمر الذي يلفت النظر أن بعض الباحثين المسلمين قال إن يوم الرب العظيم أو يوم هرمجدون ليس له غير معنى واحد عند اليهود وعند النصارى والصابئين، وهو الأيام الأولى لظهور النبي الأمي المماثل لموسى عليه السلام، يعني وهو المسيح عليه السلام وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صاحب كتاب الصباب الساعة، الصباب الساعة، النقطة دي مهمة جدا.
نعم.
بيقول في 1/1/99 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1419 يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع وهو تفجير المسجد الأقصى إلى آخره. السيناريو بقى بيكمله.
نعم.
شخص آخر صاحب كتاب مفاجأة يقول إنه سوف يعني إيه يتم إعادة بناء الهيكل على أنقاض، يعني كما قالت لو فيكم سمعون لهم.
نعم.
هؤلاء السمعون لهم
أنه في فعلا يعني تصر. على كل حال شيخ بارك الله فيك، ننتقل
يعني بهذه الطريقة هم يعطون اليهود فأسا لهدم الأقصى.
نعم.
وظنون أنها حتمية، هي ليست حتمية، دجل
مع الأسف، مع
اليهود ودجل هؤلاء الأخوة المحرفين.
نعم. مع الأسف شيخ عبد العزيز، في تصور إنه بعض الوقائع التاريخية الكبرى أو بعض المعالم التي حدثت في التاريخ وكانت فاصلة كانت مؤسسة في الحقيقة رغم ظاهرها السياسي على أبعاد توراتية وتصورات، يعني تحديدا مثلا مثل وعد بولفور. يعني وعد بولفور يعني هناك كتابات ذكرت إنه, 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 أنه تأسس فعلا، يعني كان في خلفيته بعد ديني. هل توافق على هذا الكلام؟
هو بالطبع، بل يعني وعد بولفور مرحلة سبقته مراحل وثلاث مراحل. لأنه بريطانيا في الحقيقة يعني تبنت أول مشروع لإعادة اليهود لفلسطين سنة 1945 1845 عفوا 1845 يعني قبل 100 سنة من إعلان دولة إسرائيل. معروف أنه بريطانيا أولا يعني جمعت اليهود إليها، ثم بدأت في تسهيل أمر يعني إسكانهم أو إعادتهم إلى فلسطين في خطوات يعني كل واحدة تسلم إلى الأخرى، يعني مع تأييدها للحركة الصهيونية وبزعامة هرتزل. يعني ما كاد القرن العشرون يبدأ حتى بدأ أن بريطانيا تلقي بكل ثقلها خلف هذا المشروع التوراتي في إسرائيل.
نعم.
لم يكن مجرد مشروع سياسي أو استعماري، لا فعلا مشروع توراتي.
نعم.
يعني كان الأمر الأول يعني محاولة الانتهاء من العقبة الكبيرة التي يمكن أن تقف في وجه هذا المشروع، وهو وجود الدولة العثمانية. وهذا يعني بالفعل تم من خلال أو يعني كان أحد نتائج الحرب العالمية الأولى.
نعم.
بلفور أصدر وعده سنة 1917، بعدها مباشرة في العام التالي دخلت الجيوش البريطانية فلسطين لتحتلها وتنتزعها من الأتراك.
نعم.
فالحقيقة أن فلسطين احتلت قبل أن يحتلها اليهود، احتلها الإنجليز من 1918 بغرض تهيئة فلسطين لليهود حتى يتمكنوا من إعلان دولتهم ليتحقق الشرط الأول لعودة المسيح.
نعم.
يعني من 1948 ظلت بريطانيا محتلة لفلسطين بعد معركة حدثت اللي دخل فيها الليمبي وهزم الأتراك، وهي بالمناسبة يعدوها يعني أيضا من أشباه معركة هرمجدون اللي كانت في وادي مجدو، إنهم عقيدة عندهم عقيدة إن الذي يحارب في هذا الوادي لابد أن ينتصر. وهذه الأشياء تفتنهم زيادة عن فتنتهم وتزيد في ضلالهم. نعم. هم اعتبروا إنه أرض مجدو هي التي أخذوا فلسطين فيها من المسلمين خلصوها.
نعم.
خلت بريطانيا فلسطين وظلت تهيئها اليهود لمدة 30 سنة حتى استكملت فعلا كل الاستعدادات من ناحية اقتصادية من ناحية العسكرية كذا، ثم أذنت لهم وأعلنوا دولتهم سنة 1948. بدأوا يستعدون بعدها، كانت طبعا بريطانيا هي الدولة العظمى في العالم في بداية القرن العشرين.
نعم.
يعني أو من أبرز بدأوا يستعدوا للمرحلة التي بعدها بعد أعلان الدولة، وهي انتزاع القدس لتكون عاصمة لأن القدس هي عاصمة المسيح عندما يعود.
نعم.
وأيضا كان للغرب بعد أن انتقلت يعني الراية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، ودخلت الدولة اليهودية في حرب مع الدول المحيطة كلها لتنتصر عليها في حرب 1967، وتكون النتيجة البارزة لهذه الحرب احتلال القدس طبعا مع سيناء ومع الجولان ومع الضفة، لكن كان المقصود القدس. فتحقق بعد ذلك شرط ثاني أساسي لعودة المسيح وهو احتلال القدس.
نعم.
المتأمل في هذا التاريخ المعاصر أنه يبدو أنهم رتبوا أنه يعني مع السير في محور تأسيس دولة إسرائيل القوية التي ستمهد لعودة المسيح، لابد أن تتم السيطرة على المنطقة المحيطة كلها. إسرائيل الكبرى التي يعني بالتعبير التوراتي هي مملكة إسرائيل، لأن إسرائيل لم تظل دولة، كما يقول دولة إسرائيل تتحول إلى مملكة ويكون ملكها هذا الملك من نسل داود. فمملكة إسرائيل الكبرى هذه يرتبون أنه كل 10 سنوات لابد من حرب لإنجاز خطوة على طريق إسرائيل الكبرى. وهذا يعيدنا إلى كلامنا الذي بدأنا به أنهم لا ينتظرون هذا الأمر حتى يقع.
نعم.
لابد أن يرتب له.
نعم.
لذلك تلاقي مثلا 1948 حرب.
نعم.
بإعلان إسرائيل 1956 حرب 1967 حرب القدس، بعدها 73 يعني طبعا ما كانش فيها يعني أرض أخذت، لكن أخذ ما هو أخطر من الأرض.
نعم.
وهو أنه انتهى بشكل فعلي او بدا انهاء الصراع مع 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 دوله اليهود عسكريا.
نعم.
ويتسلسل هذا الامر بعد حرب لبنان 82 حتى نصل الى حرب العراق. نعم. لتكون حلقه اساسيه كما صرحوا هم.
نعم.
في مشروع اسرائيل الكبرى.
نعم. بارك الله فيك.
بالنسبه لبلفور الذي كتب وعد بلفور اساسا هو حييم وايزمان. نعم. مؤسس الدوله الصهيونيه
هو الذي كتب،
يعني هو بلفور كلفه ان يكتبه ويخاطب بروتشيلد اليهودي.
عجيب. يعني هو المعروف انه بلفور هو
اللي هو كان وايزمان في مذكراته بيقول انه هو كلفه هو يصوغ هذه الرساله، وكان بلفور يقول انا صهيوني اكثر من اي صهيوني اخر. ده بلفور نفسه يعني.
طبعا ده بلفور نفسه.
الشيخ محمد فيه رساله بريد الكتروني من الاخ اسلام يقول فيها: هل يرد في الأحاديث الصحيحة أن الأسلحة الحديثة ستفنى ونعود إلى السيف؟ هذا يعني مختصر في الأمين محمد. ظل تنان هذه الأفكار الأمريكان، ما دور شباب المسلمين في توضيح الرؤية الصحيحة
لديهم ومحاولة ترسيخ المفاهيم الصحيحة؟ هي الحقيقة في نقطة مهمة، يعني 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 يمكن رسالة الأخ حسام نبهت لها. نجيب السؤال الأول. نعم. لا لا لا، لكن في نقطة مهمة بس أنا أذكرها يعني قبل أن تجيب، هي مسألة إنه هذه التصورات المغلوطة في الثقافة الغربية، هل هناك إمكانية للخطاب الإسلامي إنه يخترق هذه الدائرة ويستطيع أن يؤثر فيها وأن يوصل رؤية صحيحة لها؟ يعني خلي الإجابة على هذه المسألة. أيوة. بعد إجابة الأخ إسلام حتى لا نحرمه من حق الإجابة. نعم.
وفيما يتعلق بالأسلحة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الملحمة فعلا عبارة عن خيول وسيوف وقتال تقليدي بالأسلحة القديمة.
نعم.
لكن اختلف الناس في المقصود من هذه الأسلحة. هل فعلا ستعود البشرية إلى سابق عهدها، تحصل حروب مدمرة وينتهي كل شيء ثم تعود لسابق عهدها من الأسلحة القديمة، أم أن الرسول عليه السلام كان يخاطبهم بما يناسب حالهم، يعني مراعاة مقتضى الحال في الخطاب، أن كيف يكلمهم بأن أسلحة ما كانت ستقع. ربما يشهد لهذا المنحة حديث إخبار الرسول عليه السلام أن قول الأمهات المؤمنين: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكانت أطولهن يدا حفصة، لأنها كانت فارعة الطول، يعني كانت جسيمة رضي الله عنها.
نعم.
سودة، أقصد سودة.
نعم.
فالمهم فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان هو يذرعن يعني
يقيسوا
أيديهن، فكانت طبعا بالناحية القياس المادي بتطلع كانت سودة رضي.
نعم.
الله عنها.
نعم.
فلما توفيت زينب فهموا أن المقصود أطولكن يدا، يعني أكثرهن كرما وعطاء ونفقة، لأنها كانت تعمل وتتصدق.
نعم.
زينب رضي الله تعالى عنها. فالشاهد يعني بعدما وقع، وده دي ما احنا بنقوله في أشراط الساعة، ننتظر حتى تقع ثم نقول هي صدق أم لا.
نعم.
أولا أول شيء، لا يوجد أي دليل على اعتبار الرقم 1000 نقطة تحول تاريخية كما يدعي اليهود والنصارى، إن لازم مع الألفية تحصل تغييرات جذرية في واقع العالم. ليس عندنا اي دليل على صحة هذا من الشرع طبعا الشريف على صحة هذا. الامر الثاني ان موضوع ارقام السنوات او الاعوام او الشهور والايام ما هي الا مثل يعني خطوط الطول والعرض في الخرائط الجغرافية، ليس لأي تأثير، دي تمييز وقت عن وقت فقط.
نعم.
لكن كون الرقم صحيح او رقم غير صحيح ليس على الإطلاق.
هناك بعض الاتصالات. الأخ محمد أسامة من القاهرة. ألو.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
برحب بالمشايخ اللي قاعدين مع حضرتك.
بارك الله فيك.
لو سمحت، أنا بس كنت عايز أتكلم على مثلا كتاب زي كتاب اللي نزل، كتاب هرمجدون ده. والرد عليه مشايخ كتير جدا زي الشيخ عادل العزاز والشيخ محمد حسان. كان بتكلم الكلام ده وتوصل في أوساط الملتزمين، لكن بالنسبة للناس اللي بره، يعني انا كان يجي لي اصحابي يقول لي الكتاب دوت كذا وكذا، فاقول له في رد عليه نزل وبتاع. انا بتكلم بالنسبه لغير اوساط الملتزمين.
يعني المثقف العادي يعني العام.
ايوه. ان شاء الله بامر الله.
طيب يعني انت تقصد انه يعني كيف يميز يعني، او كيف؟
ان شاء الله، بس ازاي نقدر نوصل في الاوساط العاديه، يعني اللي هو بيسمع بس الحاجه اللي بترج يعني في وسط المجتمع ان شاء الله.
نعم نعم بارك الله فيك. يعني هو يقصد انه هو يعني كيف نوصل المعلومة الصحيحة للناس، وهي دي فعلا القضية يعني مسألة مهمة يا شيخ، لانه اختلط الحق والباطل والكتابات كثرة.
انا اريد ان اختصر الطريق، وان الاخ اللي ألف كتاب هرمجد يتوب الى الله سبحانه من البلبلة رجوع ويصل الطريق على الناس اجمعين الذين يتسبب في بلبلتهم. صاحب الكتاب يتوب الى الله سبحانه ان اقيمت عليه الحجة عن طريق عشرات الكتب ألفت فيه تحت هذا المنهج الباطل.
نعم.
لا اقول كما اشار الدكتور في بداية كلامه ان هذه العشرات تدفع الانسان المسلم الى ان بالفعل يستحضر، لان لابد ان ان ان, أن نضيف الى ما ورد من اخبار عن هذه الفتن وهذه الاشياء ان 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 هناك اخبار عن المجد الاسلامي. نعم. الذي سوف يكون المستقبل له.
نعم.
المستقبل يعني وتسير بالفعل في مسار واضح وخطى ثابته نحو عوده المجد الاسلامي.
نعم.
وهذا المجد الاسلامي سوف يكون على كل المستويات، على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري.
نعم.
ولابد من جيل.
نعم.
يعني يتهيأ لهذا الأمر.
تقصد أن يكون أن هذه على سبيل البشريات لتحفيز الهمم يعني.
نعم.
اتجاه صناعة نهضة.
نعم.
جديدة.
نعم. على الأقل الآن يعني هدم العقبات الموجودة، الأعداء هؤلاء المتسلطين على المسلمين، بناء الكيان الإسلامي القوي. وأنا أذكر رجل من العوام في الأحداث الحرم عندما قال لك يعني يبه الناس بالمهدي وخروج المهدي وكذا،
فقال بذاته العمية كالرجل السعودي في جدة لما النهر يخرج إن شاء الله حسن المهديين أن يستعد بإعداد نفسه لإعداد وإقامات الشرعية، وبعد ما يحدث
يعني لا يتكلف تفسير التفسير الحوادث والأشياء ودي على النحو اللي أشار إليه. شيخ محمد لو في إضافة بس أستأذنك ناخذ اتصال من الاخت ام ابراهيم من لو. عليكم.
والله يا حضرتك ازيك الشيخ محمد المقدم وعبد العزيز، يعني متهيألي يعني انا فعلا جدا بك دكتور عزيز، يعني فعلا احنا
نفتقد الكلام جدا. انا كنت عن اكثر منك يعني دكتور عبد العزيز هو كتاب كده عربي الحياه ما اذكرش اسمه اسم الكتاب يعني عن جدار فاصل وموضوع هدم المسجد الاقصى وكده. انا كنت عايزه برضه لو هو لو دكتور عبد العزيز عندنا نبذه عن الموضوع ده يعني. وفي نفس الوقت انا كنت عايزه اسال على اكثر من حاجه، منها مثلا يعني في ناس كتير قوي بيقول ممكن احنا نستخرج من الاحاديث يعني اللي بيقدر يميز يعني مثلا كتاب زي بتاع المفاجأة اللي هو بتاع محمد عيسى داوود وعن الجفر وكده. انا لقيت الشيخ محمد يعني بيقول عن انه الجفر ده حاجه يعني من رافضه من روافض وكده، فهل احنا ممكن يعني نصطفي منه حاجات ولا مش ممكن؟ وبرضه احاديث السفياني واسقاطها على صدام حسين وكده، هل يعني ممكن بس لو كلمة بسيطة عن الموضوع ده يعني، لأنه في ناس لسه منتظر أن صدام حسين يخرج يبقى هو السفياني ويبتدي بقى الأشراط الساعة تبتدي معاه وكده.
نعم.
وفي نفس الوقت يعني عن في حاجة مهمة جدا عن موضوع النجوم والكواكب، زي ظهور النجم المذنب ومثلا مريخ لما ظهر مثلا الأيام في الأيام الحديثة دي، يعني هل إحنا ممكن نتابع موضوع النجوم ده؟ يعني أنا عايز أعرف موضوع النجوم ده إحنا ممكن نسقطه برضو على أشراط الساعة يعني كده، لأن في ناس كتير برضو جدا في كاس المواضيع دي.
نعم.
وأنا شاكرة جدا حقيقي يعني استضافت إن
الله يخليك
يعني حضرتك
الله يخليك، وإحنا نشكر لك يا أخت أم إبراهيم لهذه المداخلة الطيبة. الأخ عبد الرحمن نبيل من القاهرة. الأخ عبد الرحمن نبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أخي عبد الرحمن لو تخفض صوت التلفزيون بجوارك لأنه يعمل صدى. اتفضل يا أخي كريم.
نشكر مشايخنا الشيخ محمد اسماعيل المقدم وفضيلة الشيخ عبد العزيز مصطفى. وسؤالي هو هل هذا التخبط في هذا الزمن في مسائل أشراط الساعة هل هو من الهزيمة النفسية، بينما لم نكن نرى هذا التشتت في سلفنا الصالح؟ لماذا؟ وهل هذا من الهزيمة النفسية التي أصابت بها الأمة الإسلامية؟
نعم.
ولا إيه هو التصور الصحيح لهذه المسألة؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الشيخ محمد طبعا الأخت أم إبراهيم يعني النقطة التي طلبتها مسألها تحتاج حلقة كاملة سواء الشيخ
لا هو ممكن نشير إشارات سريعة فيما يتعلق بكلامها على محمد عيسى داود صاحب الكتب السيئة الرديئة كالمفاجأة وغيرها. هو أسوأ ما كنت في أشراط الساعة على الإطلاق، وهو رائد التخريف والدجل في هذا الباب. أنا مضطر للأسف شديد أن أنا أقول الاسم يعني، وباختصار شديد أنا أقول إنه يعني إنسان صائم عن العلم الشرعي وبريء منه براءة الشمس من اللمس. أما فيما يتعلق بموضوع التنجيم فليس التنجيم سوى ربط الأحداث السماوية بحوادث على الأرض.
نعم.
فربط الأحداث بمذنب بهالي وهذه آخر هذه الأشياء هذا ليس بإسلام في شيء.
نعم.
أي نعم.
يعني, هذا. يعني لا يجوز الاشتهار.
لا يجوز طبعا هذا التنجيم سبحان الله.
نعم. الشيخ عبد العزيز هل في إشارة يعني لو إشارة موجزة مسألة الألفية الأخت سألت عنها؟ لأن طبعا أنت وضعت كتاب ده ككتاب يعني فوق 600 صفحة يعني أظن صعب إن نلخصه إحنا.
يعني هي أشارت لنقطة فعلا مهمة وهي موضوع الجدار المحيط بالقدس وأنه ممكن يكون هذه الأشياء تحسب لمشروع هب مسجد الأقصى. هذا يعني يأخذنا إلى نقطة تانية يعني مهمة في رصد هذه العقائد عند أهل الكتاب ورصد أيضا تحركاتهم العملية للوصول إليها حتى لا نفاجأ. لذلك يعني مخططهم مثلا في موضوع المسجد الأقصى لابد أن نعلم أن هذا معتقد مركزي عندهم وأن هذا يعني إصرار عنيد منهم من اليهود والنصارى معا لتحقيق هذا الهدف.
نعم.
فلا ينبغي أن نكتفي نحن بأن نقول لهم أنتم على باطل وأنتم على ضلال وأن هذا المسجد هو مسجد إسلامي وكذا وكذا. يعني لا يفل الحديد إلا الحديد. هؤلاء في ضوء عقائدهم وفي ضوء مخططاتهم السابقة التي كانوا يعتقدونها نظريا ثم انتقلوا إلى تحقيقية عمليا لابد أن نستشعر الخطر الحقيقي على المسجد الأقصى.
نعم.
وأنا أتصور مثلا أن هذا الرجل المجرم شارون يعني جاء خصيصا لكي يعني يقفز قفزة كبيرة في للوصول إلى هذا المشروع. أيضا موضوع إسرائيل الكبرى يعني لا ينبغي أن نظل يعني نمني أنفسنا بأن هذا مشروع خيالي ومشروع لا هذه عقيدة عندهم لابد من أن إكمال مملكة إسرائيل الكبرى في معتقدهم. وإسرائيل الكبرى في عقائدهم تشمل الأرض الممتدة من النيل للفرات.
نعم.
شرقا من الفرات شرقا إلى النيل غربا.
نعم.
ومن حدود تركيا شمالا إلى حدود المدينة المنورة.
نعم.
جنوبا.
نعم.
لابد أن نستشعر هذا الخطر.
نعم.
ولابد أن نقول أن هذا العبث هو عبث مذجج بالترسانات النووية.
نعم. نعم.
وتخدمه دول كبرى.
نعم.
ولابد من أنه فعلا ينظر إلى هذا الأمر يعني. نعم. بما يستحق.
بارك الله فيك. هي في نقطة مهمة عندك وفي نقطة المهمة اللي ذكرها الأخ عبد الرحمن نبيل في مسألة
موضوع السور
إن هي التخبط يعني هذه النصوص كانت موجودة في السابق ومع السلف الأمة ولكنها لم تحدث هذا التخبط. لكن اسمح لي أن أخذ هذا الاتصال شيخ محمد. نأخذ هذا الاتصال الأخ محمد الحربي من السعودية. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك دكتور أستاذ جمال على هذا البرنامج. الدكاترة الأفاضل تحدثوا عن محاولة الغرب في إنزال عقائدهم الباطل على الواقع. أنا ألاحظ من خلال منتديات الحوار في الإنترنت أن هناك بعض الشباب يحاول أن ينزل على الواقع مثل الأحاديث الضعيفة في الفتن أو أحيانا ليست أحاديث إنما هي رؤى يبنون عليها مناهج وسلوكيات وحركات قائمة الآن شاهدنا بعض آثارها في الواقع. نرجو التعليق على هذه النقطة. شكرا.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخي محمد الحربي. الأخ سمير فرج من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا لاستضافة العلماء الأفاضل. بالنسبة للمشاركة إن شاء الله رب العالمين هو إذا كان المقصود من هذه الكتب التي صدرت أخيرا وتتحدث عن نهاية الساعة أو قرب الساعة أو هذه الأمور، إذا كان المقصود منها إن شاء الله رب العالمين عودة الناس من الغفلة ومن الصحوة، فيجب أن ننبه إن شاء الله رب العالمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة قال وهو يخاطب الناس: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وخطب الناس في نهاية نهار والشمس قريبة من الغروب، وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من هذه الدنيا إلا كما بقي من هذا النهار. هذه واحدة. بالنسبة للأمر الثاني شرب اللي حب ينبه إليه شرب رب العالمين، هو بعض الإخوة أو بعض الناس اللي يعني هذا الأمر جرى القول بأنه لا قتال إلا مع المهدي ولا خلافة إلا مع المهدي. هذا الأمر يعني أود يعني التنبيه إن شاء الله رب العالمين، و يعني أكرر شكري لاستضافة هؤلاء العلماء.
احنا نشكر لك أخي الكريم مدخلتك الطيبة. ناخذ معلش الأخ أبو أحمد من الرياض. ألو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
احنا الحقيقة مبدئيا نشكر قناة المجد والأستاذ جمال سلطان على وجه الخصوص،
بارك الله
على يعني استضافته لشيخنا الدكتور عبد العزيز كامل وفضيلة الشيخ محمد بن اسماعيل،
بارك الله فيك.
والحقيقة كان ودنا الدكتور عبد العزيز كامل، يعني هو كان عرض في حلقة من حلقات مجلة البيان موضوع فكرة رابطة الدعاء، ونحن نعتقد انها الحقيقة يعني وسيلة من الوسائل اللي يمكن الرد بها على مثل هذه الأباطيل اللي بتذكر حوالين نهاية الزمان وكذا. فلو سمح الله بس الشيخ عبد العزيز يعني لو يعرض لفكرة هذه الرابطة لعلها كانت تكون أحد الوسائل اللي من شأنها تعالج مثل هذه الموضوع.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الأخ محمد إسماعيل من مصر. ألو ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا فندم؟
اهلا وسهلا.
حضرتك ايوه الو،
اتفضل نسمعك يا اخ محمد.
ان شاء الله يا فندم، في استكارات بتتباع في السوق كده عن علامات الساعة، وبيظهر فيها ان لازم مكة ترجع فيها اصنام من تاني، فالحاجات دي بتخوف الناس من الكلام ده يعني، فايه يعني تنصحونا؟
نعم،
ان احنا يعني حاجات يعني بشروا ولا تنفروا.
نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم، فعاوزين نصيحة موجزة يعني عشان وقت البرنامج.
بارك الله فيك اخ محمد، وهو يمكن اشار يعني يمكن الكلام الاستكارات واضح، يمكن اشار الشيخ محمد الى ان في كثير من الاشياء فيها دجل وخزعبلات مع الاسف، وموجودة في السوق وتتلبس بشكل علمي. الحقيقة لم يحدث، نعتذر للاخوة المداخلات، سنضطر نتوقف لانه لم يبقى الا دقيقتين تقريبا. هل من تعقيب اخير شيخ محمد؟
يعني اللي عايز نقوله ان فائدة نقاش هذا الموضوع اساسا هو تحقيق مقصد اساسي من مقاصد الشريعة الاسلامية او مقاصد الرسالة يعني، وهو في قوله تعالى: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فهناك فرق بين ان احنا نرصد مواقف اعدائنا كي نحتاط لامتنا وناخذ وهبتنا، وبين ان نصدق دجالهم وان نحبس انفسنا في شرنقة الوهم التي يحاولون ان يحبسونا في داخلها.
نعم،
فده في يمكن اهم الاشياء ان احنا وفي نفس الوقت يعني ان الحمى الالفيه التي تعود الاعداء من وقت واخر، المحموم دائما يهذي، ومن الهذيان يعني ما يذكرونه من الانتصار مع المسلمين الى اخره. نعم، لكن امامنا من البشريات عن النبي عليه الصلاه والسلام، بل من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره كفره.
نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الشيخ عبد العزيز اسمح لي، الأخ مع يعني الأخ محمد أحمد الغامدي لأنه انتظر بقى له فترة من السعودية، اتفضل. ألو أخ محمد الغامدي.
أي نعم،
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ونرجوك الإجاز. نعم، وعليكم السلام
ونرجوك الإجاز. طيب إن شاء الله. الشيخ محمد إسماعيل، بالنسبة عند رجوع الدجال وقتل المسيح عندما يقتل الدجال ويري الناس أثر الدم في حربته، طيب الدجال في هذه الحالة بارك الله فيك يمكن له سنة كاملة وهو على ظاهر الأرض، اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر والثالث كأسبوع، أنا ما أدري كيف أستطيع أجمع بين هذا الحديث وبين رجوعي بين قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام له.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. لعل الشيخ محمد في يعني في لقاء آخر أو في ندوة أو محاضرة يجيبك على هذا السؤال لأنه لم يعد لدينا وقت. كل حد في ختام هذه الحلقة يعني ربما تبلورت بعض الرؤى وبعض الأفكار، يعني من أهمها وأولاها في الحقيقة هو أن الكثير مما يطرح الآن في سوق الكتابة حول هذه القضية يدخل كثير من الدخن وكثير من الباطل، ولذلك لابد لكل من يطلع على شيء من هذا القبيل أن يرده إلى أهله وإلى أهل العلم لأنهم الأدرى والأكثر قدرة على أن يميزوا الخبيث من الطيب والحق من الباطل في هذه المسألة المشتبكة. أيضا أنه هذه المسألة ليست وقفا على الحالة الإسلامية ولكنها مؤثرة كما رأينا في العقلية الغربية الحديثة وفي توجيهها لسياسات قائمة الآن نعاني منها نحن بعض ضحاياها. هذا الأمر يدفعنا إلى أمور عديدة، منها محاولة بذل الجهد، لم يسعفنا الوقت للتنبيه لهذه النقطة، بذل الجهد الدعوي والثقافي والإعلامي وما نستطيع لمحاولة تغيير هذه العقلية وهذه الأفهام في العقلية الغربية، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأيضا ونحن نجري حساباتنا الواقعية وحساباتنا المستقبلية لا نستطيع أن نتجاوز حضور معاني التفكيك أو التعامل على أساس سدها في خلفية علاقات الأمم والشعوب الآن. في ختام هذه الحلقة
حلقتين حقيقة لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر إلى ضيفيها الكريمين الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم الداعية والباحث الإسلامي، الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل الداعية والكاتب الإسلامي. وشكرا لك عزيزي المشاهد على وعد بلقاء جديد وحوار جديد من حوارات المستقبل. إلى اللقاء.
حوارات المستقبل تستشرف آتينا الأجمل. هذه حوارات المستقبل تستشرف آتينا الأجمل.
ونخوض غمار الفكر بها بالرأي المتبصر نعمل.
ونخوض غمار الفكر بها بالرأي المتبصر نعمل.
سنن للكون وموعظة دوما في شغل نتأمل.
دوما في شغل نتأمل.